بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال الإمام الشيخ بدر الدين بن جماعة رحمه الله في النوع الرابع، قال: إذا استعار كتابا فينبغي له أن يتفقده عند إرادة أخذه ورده، وإذا اشترى كتابا تعهد أوله وآخره ووسطه وترتيب أبوابه وكراريسه وتصفح أوراقه واعتبر صحته، ومما يغلب على الظن صحته إذا ضاق الزمان عن تفتيش ما قاله الشافعي رضي الله عنه، قال: إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة. وقال بعضهم: لا يضيء الكتاب حتى يظلم، يريد إصلاحه أو يظلم يعني. قال: إذا استعار كتابا فينبغي له أن يتفقده عند إرادة أخذه ورده. خدت من واحد كتاب، لازم تقلبه وتشوف إيه الكتاب فيه، ما فيه من أشياء، عيوب، طباع، في نقص، في قطع إلى غيره. وكذلك إذا أردت أن ترده إلى إيه؟ إلى صاحبه. قال: وإذا اشترى كتابا تعهد أوله وآخره ووسطه وترتيب أبوابه وكراريسه وتصفح أوراقه واعتبر صحته. حابب أشوف الكتاب ده مضبوط ولا لا، من الأول إلى الآخر إيه. طبعا هذا كان في الكتب الإيه المخطوطة، يعني الآن الكتب مطبوعة، فالذي يقال الآن عن الكتاب المطبوع أن تنتقي أجود النسخ وأصح النسخ وأضبط النسخ وأشدها تحقيقا. يعني مثلا أديكم أنا مثال، أنا مثلا بقرأ كتاب في الحديث، فجاء شخص من أهل اللغة حقق الكتاب، يعني هو قد يضبط بعض الكتاب لكن لا يضبطه كله، لأن المحدث هو أبصر وأعلم بالحديث. فكلما قام في المهنة وبالمهنة شخص من أهل الصنعة كلما كان الكتاب أضبط. عندنا كتاب في اللغة، واحد من أهل الحديث أو الفقه دخل فيه ربما لا يتقنه كما أتقنه صاحب اللغة، وهكذا. كتاب في الفقه، يعني لو أنه ضبطه وحققه فقيه مع علمه بالحديث، لا شك أنه سيكون أضبط ويعني أفضل من غيره من الكتب. فالإنسان إذا أراد أن يشتري كتابا لابد أن ينتقي الكتاب المعتمد الذي يكون فيه الفوائد عن غيره. وربما طبعا العمر لا يسعف الإنسان أنه ممكن هذه مثلا كتاب ما حقق إلا هذه الطبعة وهي طبعة راضية، أشتريها إلا أن يمن الله عليه بطبعة أخرى أفضل وأعلى. لو أنني أصلحت في الطبعة القديمة إصلاحات بحيث يعز علي تركها، ممكن الجديد أصلح منه ما وقع من سقط في النسخة القديمة، وإن استطعت أن أعيد ما أصلحت في النسخة الجديدة فلا حرج. المهم لا تشتت ذهنك بكثرة النسخ، يكون عندك نسخة واحدة هي النسخة المعتمدة التي تقرأ. بعض الشباب يعمل إيه؟ مثلا اشترى فتح البالي الطبعة الفلانية وظل يقرأ في قراءة 6 مجلدات 7 مجلدات 10 مجلدات وقارئ وعارف أرقام الصفحات وأرقام الأحاديث والتحقيق الفلاني والتخريج الفلاني ودون هنا زيادات على الهوامش وغيره، فرأى نسخة أجود وأفضل. قد يترك الأولى، وهذا خطأ عظيم، لأنه يضطر أنه يبدأ من البداية. واعلم أنه ليس هناك أفضل لحفظك مما كتبت يداك. يعني مثلا احيانا بيبقى مثلا عندي خطبه الجمعه او محاضره او غيره، يعني ممكن مثلا انا ممكن اجمع في ذهني خطب وانا مسافر وانا جاي او محاضره، لكن ان لم اكتبها بيدي، يعني اقعد كده اجمع كده في كشكول بتاعي واقعد ارتب، قد لا اذكرها وربما تتشتت من راسي. لكن لما بتيجي كده ما في راسك او نقلت او شيء وتكتبه بيدك انت، هذا يثبت في الحفظ ده غالبا. ثم لو أن هذا ما كتبته راجعته أنت بعهد قريب، ممكن عندي كتابات قديمة جدا ممكن أنساها، لكن ما كتبت، أنا كتبت الآن محاضرة أو خطبة، ثم هذا الذي كتبته بعد قليل بدأت أراجعه بقى من جديد وأمتنه، فيثبت وينقش في قلبي. فلذلك الإنسان يحاول دائما، إن القراءة النظرية هذه غالبا لا تثبت. قرأت الكتاب الفلاني من الجلدة إلى الجلدة، زي ما أنت سرحت في الصلاة ممكن تشوف كم سرحت في الكتاب، وده بنصح الإخوة أنه يجرب على نفسه. واحد مثلا قرأ كتاب الداء والدواء الجواب الكافي، أريت يا عم أريت، تعال قدامي هنا، طيب قال ابن القيم في صفحة كذا كيت وكيت، اشرح لي الكلام ده، كمل لي الكلام ده، يقول لك إيه هو ده موجود في الداء والدواء بس أنا ما قرأتهاش دي، رغم أنه قرأ الكتاب منين؟ من الجلدة إلى الجلدة، لكن شوية مع ابن القيم وشوية مع أم العيال هو بيقرأ في الكتاب شوية مع فلان شوية مع الأخ الفلان شوية راح كذا ذهب راح يروح ويجي فقرأ الكتاب فخرج منه بإيه؟ بمسائل متفرقات. أذكر أن كتاب ذلك القيم ذكرته بفضل هذا أكثر من 10 مرات ورغم ذلك يعني كلما قرأت أجد أبواب كأني ما قرأته. فلذلك منصح الأخ دايما يحاول أنه يتعلم أنه إزاي يحاول يجمع عقله ويركز. وده برضو لو قسته هتلاقيه بنفس القضية دي في الصالة. ده أنت هنا في كتاب ومسك ألم وعمال تركز ورهنك بيروح ويجي. الكتاب ممكن تعيد الكلمة اللي أنت إيه أو الصفحة اللي أنت ما قرأتهاش ممكن تعيدها تاني. لكن الصلاة هتجيبها ازاي؟ صليت الظهر مع امام والامام ايه قاعد اهو مثلا مشي قول له تعالى مش شايف فتحي صلي بينا تاني الظهر هيرضى؟ ترضى يا ابني؟ مش هيرضى. هو ده انا صليته خلاص هو انا فاضلكم. وممكن يكون هو نفسه سرح واللي وراه كلهم سرحوا. فلذلك الواحد يحاول يتقن الشيء. طيب بعد ذلك يبقى اذا يعني الشاهد بان انا احاول دايما ايه اتقن. برضو نصيحة لأي أخ يشتري كتاب أيا كان الكتاب. طبعا طالب العلم في أول الطلب أفضل شيء يعمله يجي له قرش. القرش ده يفكر يشتري كتاب. والله الذي لا إله غير كان أبي يعطيني مصروف الأسبوع وقول لي ده أكلك وشربك ومش عارف إيه. والله ربما كان يمر ما نأكل إلا خبز إذا وجدناه. وربما يعني لا أقول هذا تزكية ولكن هذا من باب الواقع وباب الشغف. ما كناش نعرف بقى وقتها الاحتساب. ممكن عندنا غرام بالكتب. كان واحد ممكن يشتري رغيف الخبز ده يشتريه ويقعد يأكل هو وكده. لدرجة مرة من ضمن الأشياء كان معي أخ برضو على نفس الوتيرة. فوقت الغداء الظهر يا ابني عاوزينك تروح تشتري لنا رغيف الفينو رغيف فينو كده وتجيب لنا شوية ملح من الراجل. طبعا الراجل ألف كل ده ومرح يقول له عاوز إيه مطعم. كام رغيف فينو كده طبعا ممكن يقعدوا كذا وجبة ومعاهم شوية ملح. فالراجل كده حس ان ورا صاحبنا ده حاجة. واخونا ده كان برضو كان ايه عليه علامات الزهد شوية كده والدروشة. فالهم قال له طب لحظة كده وراح لفف له في ايه في حتة ورقة من الورقة بتاعت زمان بتاعت الكتب دي حتة جبنة ولفها وادها له. طبعا صاحبنا برق له كده فقال له خدها. المهم الشاهد جاء وليته جاي فرحان يقول لي جبنا مش عارف. قلت له فضحتنا اغلقنا هذا الرجل لا تشتري منه مره اخرى. فالمهم الشاهد طبعا ان انا عاوز اوصل له ان الافضل من الاكل والشرب ولبس الهدوم وهذه الاشياء شراء الكتب. اذكر مره ابي اعطاني مبلغ من المال اشتري خاتم لاهلي خاتم. فطبعا الاهل بقى فرحوا الخاتم وكده. خرجت وانا ماشي مريت بمكتبه ومعي الاهل طبعا رايحين الراجل بتاع الذهب نشتري منه الخاتم. فجاه وجدت كتابين أو وجدت كتابان. الكتابين دول طبعا كان بالنسبة لي يعني هم إيه قريبين من الثمن. فشوية طب انتظر واشتري الكتاب وحطيته قدام أمر الواقع. ما لم أصبر أن أشتري هذا الخاتم وإن شاء الله سيعوض وعهود ومواثيق. كنت أعمل إيه لما كنت أنزل مصر؟ كان عندي الشقة لها بابان باب من اليمين أمام وباب أمام كده. فقبل ما أقترب أروح متصل بالأولاد في البيت. ليا كان بنت كانت عارفة أن أنا بحب الكتب جدا. فقلت لا اشغلي امك في المكان الشقه دي كده وافتح الباب الايه المقابل واروح داخل بشيلت الكتب واروح مخبيها ورا الباب واجي. ممكن طبعا تضبط الكتب لان ان لم افعل هذا ما كنت اشتريت كتابا. كنت ادور على السور الازبكيه واقعد كده ممكن اليوم كامل ممكن لا اشتري شيء بس اعرف ايه اللي موجود والكتاب الفلاني واكلم الراجل وكذا. اذكر يعني كنت ببحث عن مسند الامام احمد الطبعه القديمه اللي هو شرح المسند الامام احمد. والطبعه دي فهم الف واحد ايه قال لي انا عارفك ان انت بتدور على حاجه سمينه. الكتاب ده وقتها يعني اجزاء المسند كان اجزاء يعني. فوقتها قال لي الكتاب ده ممكن لا ابيعه لك الا بحوالي تقريبا مش فاكر 40 او 50 جنيه تقريبا. رغم ان المسند كان مصور وقتها لا يتعدى العشر جنيهات. كان اجزاء كده يباع مثلا ايه بخمسة وسبعين قرش بجنيه ونص بجنيه وربع. لكن النسخة الاصلية دي اللي هي من سنة مش عارف 900 المهم اول ما بدأ الشيخ احمد يطلعها. الام خدني معاه كأنه طبعا في الازهر بقى في مكاتب عبارة عن غرف او اوض بتتأجر. الاوض دي فيها كنوز. مكتبة الشيخ الفلاني مات وخلف شوية من الطلبة عيال يعني طبعا اولاد وطالعوا فاسدين يبيع المكتبه بتاع الازبكيه ده يشتريها منه. طبعا بيشتريها هي كنوز لا تقدر بثمن. يروح بايعينها وايه ويروح صاحبنا حاططها ويبدا بقى ايه يطلع منها بعض الدور. اللي مش اشتريت منه هذا الكتاب بعد ما شفت بقى كنوز جوه بالداخل. فالشاهد ان الانسان لازم يكون ايه همه الكتاب. حتى من ضمن اذكر بعد فترة اولادي كانوا بيقولوا امتى بس يعني تتوكلوا على الله كده والكتب دي نحاول نبيعها كده وايه. فلذلك انا وقفتها على طلبة العلم بعد موتي ان شاء الله. فلذلك ينبغي الانسان ان يركز تركيزا عظيما جدا جدا الكتاب. يعني مثلا النهارده عندنا وجبه هناكل ايه؟ وجبه فول. وجبه الفول بكام يا شيخ علي؟ بجيني. حد ياكل فول بجيني؟ ده انا عشان انا بجيب سندوتشات الفول يا اخوانا بجيب 3 4 5 جنيه. بتجيب سندوتش فول عشان تاكل انت ومعاك 2 ولا 3 هتجيب بكام؟ بقالهم 3 جنيه سندوتشات 3 جنيه 4 جنيه اجيب بهم كتاب. واجيب زي ما بقول كده ممكن بنص جنيه فول وايه واكتر له شويه طماطم. اليوم الشاهد طالب العلم في بدايه لازم يتقشف ولازم يقاوم ويشد ويجاهد ويدافع. والله الذي لا اله غيره ما جعلني اعمل في مينة الذهب الا ان انا اشتري كتب. والله الذي لا اله غيره هو ده اللي فكرنا. ما هو ماليش سبيل ان انا ايه هسافر راجع صبر تاني افضل الليل ليل. فلما يكون عندي محل ومش عارف ايه اهو سبيل ومكسب اجيب كتب. فلذلك الانسان يحاول ان فتح الله عليه بالدنيا الكتاب ضيق عليه برضه يشتري الكتاب بين الحين والاخر. يعني اكيد ما فيش حد مننا الا بيلاحظ مره اليه بيجي له مبلغ فلوس لو يروح اطمه نصين بس ما يقطعش الورق بتاعه نصين ويجيب ويقضي الشهر زي ما يقضي هيلاقي الشهر عدى واستفاد ايه؟ الكتاب موجود عندك. بس طبعا يقرا الكتاب. الفائده اللي انا عاوز اوصلها الاخيره وهي ان اذا يجيب لك الكتاب مش تحطه بقى ايه رفوف وتحطه وترص لا. فانا كنت طبعا انا اجيب الكتاب وكنت احطه ورا الباب لان لو دخلته جوه هكسل وممكن اتحط في المكتب. اجيبه واحطه وابدا بقى ايه افرطه بعد يومين ثلاثه بعد ما الامور تهدى ونبدا ايه يعني موضوع الكتاب ده يتنسي. فامسك الكتاب ابدا الجلده بتاعته ابدا اقرا المقدمه مين هو المحقق من هو صاحب الكتاب المصنف ايه الفوائد ما في الكتاب ما وابدا اقعد اعرف شويه اقلب يمين اشوف الفهارس اقرا من النص يمين شمال اقلب في الكتاب الى ان تنطبع في راس السوره عن الايه عن الكتاب واروح رصصها في المكتبه. اذا احتجت شيء معين يبقى افتكر بقى الكتاب الفلاني ده يتعلق بالايه. لكن ان انا رص ومش عارف ده كتاب في ايه. يعني بعض الاخوه عنده كتب لا يعرف هذا في الرجال هذا في التاريخ هذا في الحديث ما يعرفش. هم بيرص كتب ويجمع وتنتهي المشكلة. بعد ذلك قال ومما يغلب على الظن صحته إذا ضاق الزمان عن تفتيش ما قال الشافعي رضي الله عنه إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصح. يعني معناه أن الكتاب ده رجع لا كده كتاب معين فيه علامات معينة وفيه يعني أشياء كده طيبة جدا هذا يدل على أن هذا الكتاب صاحبه قرأه وفي عليه هذه الفوائد. وقال بعضهم لا يضيء الكتاب حتى يظلم يعني لا يضيء إلا إذا صبته ظلمة. يعني أن يتعلم فيه ويبدأ يتخربش ويكتب على الحواشي يمين شميل كده تعرف ان الكتاب هذا ايه مضيء. لكن لو هو شكله كده نظيف تلاقي كتاب كده من الجلدة للجلدة ما فتحوش فتعرف ان الكتاب هذا ما زال فيه ايه ظلمة لم يضيء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.